الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وتقوى الله هي أن نلتزم بالأمر حيث أمرنا وأن ننتهي عن النهي حيث نهانا هي ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل هي فعل المأمورات وترك المنهيات هي أن تحمل نفسك على أوامر الله وأن تحملها على اجتناب نواهي الله ولا ريب بأن العوائق كثيرة والشواغل كثيرة الخوف أولها الشيطان ثانيها رفيق السوء ثالثها أموالكم وأولادكم رابعها وهكذا تعترض الإنسان منا عوارض تمنعه عن ترك الحرام وتمنعه عن إتقان الفرائض وأداء النوافل لكن معنى أنك مسلم يعني أنك مستجيب لأوامر الله ولو عرض لك الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ولو عرضت لك الشهوات أو المخاوف أو صاحب السوء فتجاوز هذا الأمر وامتثل أمر الله وهذا معنى أنك مسلم يعني مستجيب لأمر الله تعالى عند الأمر والنهي ومن أجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب مهنتي فقهها وآدابها ليعلم الواحد فينا أمر الله ونهي الله في مكان عمله فيحمل نفسه حملا على امتثال الأمر واجتناب النهي قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون كل طبيب يعالج مريضا فسيرى الله عمله كل مهندس يبني بناء فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنون كل موظف يحرر معاملة فسيرى الله عمله كل بائع يبيع سلعة فسيرى الله عمله كل مدير يدير مؤسسة فسيرى الله عمله وهكذا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال الله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده أخرج البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والله يا أخوان فضل الله علينا كبير أنه يفقهنا بفقه مهننا إن شاء الله إن شاء الله هي بشارة خير من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإذا واحد بيعرف كل معاملة تجارية وكل معاملة قانونية بس ما بيعرف أي معاملة شرعية تتعلق بمهنته هذا رجل لم يفقه الدين مفهوم المخالفة لهذا الحديث من لا يفقه أمر دينه لا يراد به الخير هذه هي الخطبة السادسة عشرة في سلسلة مهنتي فقهها وآدابها وفيها متابعة للحديث عن مهنة الوظيفة العامة كنا بدأنا في المحاضرة أو في الخطبة الماضية حديثا عن وظيفة المهنة العامة واليوم نتابع الحديث وقد أجابت خطبة الأسبوع الماضي عن بعض مسائلكم الفقهية المتعلقة بالوظائف العامة، وتجيب خطبة اليوم عن أسئلة مرجعها مادة فقهية قانونية أخلاقية سياسية واحدة، إنها الرشوة. أنا ذو مركز وظيفي مرموق، أتلقى هدايا من بعض الناس في مناسبات رسمية وخاصة، علما أنه لا صلة رحم ولا صداقة بيني وبينهم، فهل بوسعي أن أقبلها منهم أو يعد ذلك رشوة؟ يدفع لي بعض المراجعين مبالغ مالية عن طيب خاطر ومن دون طلب مني، وذلك بعد إنجاز معاملاتهم رغبة منهم في إكرامي، فهل يعد قبول هذه المبالغ رشوة في حكم الشرع؟ أبذل جهدا في بعض المعاملات التي تمر بين يدي في وظيفتي، فهل لي أن أطلب من صاحبها تعويضا عن هذا الجهد؟ يمتنع بعض الموظفين عن توقيع معاملات الصحيحة فلا يمرروها إلا برشوة تصريحا أو تلميحا تحت مسمى الهدية أو الأتعاب، فهل يحل لي إعطاؤهم ما يطلبون؟ أيها الإخوة، الرشوة مثلثة الراء، وهي لغة المحاباة والوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. والرشوة بالاصطلاح هي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هلأ يلي عم بينادينا هو الله، وعم بيقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. مسلم يعني مستجيب لأوامر الله. الله قال لا تفعل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هلأ المسلم بيقول له لرب العالمين لبيك اللهم لبيك، أنا ما حب أفعل. إذا واحد فعل ما له مسلم، كافر بهذه الآية، يعني هو يقول لا الله أنا ترى كل القرآن مقبول عندي، بس هالآية إذا سمحت أنا ماني مستعد أن أطبقها. يا أخوان، هو الأمر يعني يا مسلم يا ما له مسلم. أصلا إيش يعني مسلم؟ يعني مستجيب. إذا استجاب مسلم، ما استجاب ليس بمسلم. ومن أكل أموال الناس بالباطل الرشوة. قال سبحانه في حق بني إسرائيل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. من السحت الرشوة. بني إسرائيل الذين نشتمهم، نلعنهم، نسبهم، نقول شذاذ الآفاق، كانوا فشت بينهم الرشوة فيأكلون أموال الناس بالباطل بالسحت. أخرج الترمذي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. هلأ اللي عم يدعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعم يطلب من الله أنه يطرده من رحمته، لعنة الله على الراشي والمرتشي. عند الإمام أحمد الحديث بمعناه وزيادة والرائش، أي وهو الساعي بينهما يستزيد هذا ويستنقص هذا. في صحيح البخاري باب عنونه هدايا العمال، يعني الموظفين وظائف عالية بالدولة، هدايا العمال. ساق بسنده: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة. موظف يبدو بالمالية، يعني أنه أنت بتروح تجمع الزكاة، لأنه كان الزكاة اللي بيوتهم بعيدة يرسلوا إليه جابي الزكاة، فهذا موظف بيروح بيجمع الزكاة من هالناس. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء. رغاء صوت البعير، يعني بكرة يوم الأيام، بس يوم الأيام حتشوفوا زلمة ماشي وحامل على كتافه بعير، وهالبعير عم يرفع صوته بالرعاء أو بالرغاء، أو بقرة لها خوار، حتشوفوا زلمة حامل بقرة على كتافه وهالبقرة تخور. إذا شفتوا واحد بكرة يوم الأيام هيك، اعلموا بأنه كان يرتشي، هذا بيعطوه بقرة وهذا بيعطوه بعير، أو شاة تيعر صوت الشاة. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤيا بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟ عند أبي داود قال: باب في هدايا العمال. وساق بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا. المخيط هو الإبرة. إذا بوظفك وظيفة وبيجيك من أفعل الوظيفة إبرة فما فوقها وبيأخذها بدون ما يخبر عنها، فهو غلول، يعني سرقة. يأتي به يوم القيامة بده يجيبه. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. ترى أنت معيني موظف يا ابن فلاني، أنا مسامحك وهي استقالتي، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ لشفير إن شاء الله شوفي. قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. صحيح، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. يعني من وظفه الجهة الرسمية اللي عينته، إذا قالت له خذهم إليك بيأخذهم، وإذا قالوا له لا حطهم للخزينة العامة بيحطهم للخزينة العامة. بقدر ما بقدر، بكفيني ما بكفيني، بضعف بقوى، قدم استقالتك وروح ترى اشتغل شو ما بدك، شغلة تانية أحسن ما تجي فيهم يوم القيامة. لأنه هالكلام يا أخوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقوله، إذا قال بدك بده يجي فيهم، يعني بده يجي فيهم. في سنن البيهقي بسنده عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا الأمراء غلول. الغلول جمع غل، وهو الطوق في العنق، وذلك إذا كانت ممن لم يهدي إليه من قبل. يعني بكرة يوم الأيام بده يجي هيك مخنوق بهذه الرشاوى التي يأخذها من الناس أو تقدم له باسم هدية، غل. بس شو هي الغل؟ قال: ذلك إذا كانت ممن لم يهدي إليه من قبل. هلا في واحد موظف، مدير شركة، مؤسسة، دائرة عامة، أنا بعرفه قبل ما يكون موظف، وفي بيني وبينه هدايا، في قرابة، في صداقة، في جيرة بيني وبينه، فأنا بالعادة بهديه هو بيهديني. هلأ صار مدير عام فأنا كمان هديته. هذا الرجل له مني سابقة هدية، هذه ليست من الغلول. أما مدير عام أنا لا بعرفه، لا بيعرفني، ولا جاري ولا صديقي ولا شيء بيني وبينه، بس أنا عم خطط يعني مستقبلا في إلي مشاريع، فهلأ استلم منصب مدير عام لازم أهدي هدية، لازم أبعث له بوكيه شوكولاتة كبير كثير، بوكيه ورد كبير كثير، لازم أبعث له شغلة هيك بسره، بكتب له كرت، بعث له اسمي. مو لهلأ، حلو يعني أنت زرع لقدام، هذه غلول. قال: وذلك إذا كانت ممن لم يهدي إليه من قبل أو كان لا يكافئ عليها. خير إن شاء الله أخي، هذا مدير عام استلم إدارة عامة، أو موظف بمكان استلم هذا المكان وأنا أخذت له هدية، بده يقبلها يقبلها، بس بده يعطيني هدية مثله. بكرة كمان أنا بده يصير عندي مناسبة، بده يجيني مولود، بده ينجح ابني، بدي أمرض، بدي أتعافى، لازم يهديني مثله. إذا خرج يهديني مثله ويهدي كل هالناس مثله يأخذها، أما إذا مو خرج شلون بده يلحقنا كلاتنا؟ إذن هي غلول. ومثل ذلك ما أهدي لأهل العامل أو أهل الوالي. مرات بيبعث مرته لعند مرت هداك، مرات ابنه لعند ابن هداك. روى البيهقي بإسناده: أهدى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نمرقتين لامرأة عمر رضي الله عنه. هذا الرجل بعت مرته لعند مرت عمر أخذ له قطعتين قماش مرتبين، فدخل عمر فرآهما قال: من أين لك هاتين؟ اشتريتيهما؟ أخبريني ولا تكذبيني. قالت: بعث بهما إلي فلان، فقال: قاتل الله فلانا، إذا أراد حاجة فلم يستطعها من قبلي أتاني من قبل أهلي، فاجتذبهما شديدا اجتذابا شديدا من تحت من كان عليهما جالسا، فخرج يحملهما فتبعته جاريتها. سحبهم هالقطعتين القماش في يبدو قاعد عليهم ابنه وبنته، سحبهم من تحتهم ومشي عمر. رقدت البنت الجارية وراء أبوها فقالت: إن صوفهما لنا، ترى أمي عبتهم حشتهم صوف رتبتهم، والصوفات لإلنا الله وكيلك، مو لإله للزلمة. قال: ففتقهما عمر وهو يمشي وطرح إليها الصوف، طالع الصوف وطرحها، وخرج بهما فأعطى إحداهما امرأة من المهاجرات وأعطى الأخرى امرأة من الأنصار، يعني تصدق بهذا المال. روي عن عمر بن عبد العزيز أنه اشتهى يوما التفاح فلم يجد ما يشتري به من ماله، بينما هو سائر مع بعض أصحابه أهديت إليه أطباق من التفاح، فتناول واحدة فشمها ثم رده إلى مهديه. قيل له في ذلك، قال: لا حاجة لي فيه. قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. قال: عمر هو أمير المؤمنين، عطوا صندوق تفاح. قال لهم: ما بدي. قالوا له: يا رجل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، وأبو بكر وعمر قال: إنها لأولئك هدية وهي للعمال رشوة. روى مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر. يهود خيبر عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على أراضيهم، إنه كل سنة بيعطوا النبي صلى الله عليه وسلم 50% مما يخرج من بساتينهم، فكل سنة بيبعث عبد الله بن رواحة بيعمل له يعني هو عبد الله خبير بيشوف قديش حامل هالشجر، مثلا حامل 10,000 كيلو، فبيقول لهم: هدول 10,000 كيلو بتبعتوا لنا وقت بتقطفوهم 5,000 كيلو، لأنه هيك العقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ويهود خيبر. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عبد الله مشان يخرص يقدر قديش هدول 10,000، 100,000، 50,000، 7,000، خبير هو بالتخمين. قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم وقالوا: خذ هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم، بدل ما تقول 10,000 قولون 4، يمشي الحال. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، ترى بكرهكم كره العمى، بس مع هيك أنا ما حب أظلمكم، حب أقول الرقم الحقيقي للتخمين. أما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل، بالإنصاف، بعدم المحاباة، بإحقاق الحق، بإبطال الباطل. أيها الإخوة، لئن كانت الرشوة محرمة وكبيرة فإن العلماء حذروا تحذيرا شديدا من تسمية الرشوة باسم الهدية، لأن من أكلها عالما بها أنها رشوة مستحلا إياها فإنه يخشى عليه من الكفر. يعني هلأ إذا واحد بيأكل رشوة بيقول هي رشوة وبيأكلها، هذا ارتكب ذنب وهو كبيرة من الكبائر. أما إذا بيضحك على حاله، بيضحك على الناس، بيقول لك أخي هي هدية لا رشوة، وهو مقتنع بأنه هذه هدية بس هو بالباطن بيعرف أنه رشوة، هذا استحل ما حرم الله، فهذا عمله وجرمه أكبر من جرم من أكل الرشوة وهي حرام. هذا ساوى اللي هو حرام، قال: لا هي أخي لا تقوله حرام، هي هدية وهذه أتعاب وهذا كوميسيون وهذا بخشيش وهذا برطيل وهذا معونة وهذا مساعدة، فهو أحل ما حرم الله فيخشى عليه من الكفر، لأنه يدخل في عموم من استحل ما علم تحريمه بالضرورة. وجدت أيها الإخوة فيما قرأت 5 فروق بين الهدية والرشوة. شو الواحد يعني بدي يعرف الشغلة رشوة لما هدية؟ التبست علي. ألا في مرات واضحة رشوة واضحة، وهدية هدية واضحة، بس أخي التبس علي، هي رشوة لم هدية. وجدت فيما قرأت 5 فروق. 1، الهدية تؤلف القلوب وتورث المحبة، بينما توقع الرشوة الضغائن والأحقاد. أنا لما بهديك هدية أنت بتهديني هدية، تهادوا تحبوا، يعني يبعثني على هذه الهدية حبي لك وفرحي بالسرور الذي دخل عليك، أو مواساتي للمصاب الذي نزل بك، فأنا حامل هذه الهدية حبا فيك، فتزيد حبي لك وتزيد حبك لي. أما الرشوة فهو من داخله أنه إن شاء الله سموا نار وزيت حار، الله يخرب بيته إن شاء الله بيصرفها على عيون أولاده، فهي تورث الضغائن، يعني هو في قلبه ضغينة تجاه من أعطاه هذا المال. 2، الهدية يبذلها المهدي عن طواعية ومحبة، بينما الرشوة يبذلها مكرها ملجأ، ضلوا يأخروا بالمعاملة، وضلوا يقول له روحوا تعا، ضل يقول له جيب الورقة الفلانية وجيب الطابع الفلاني، نزل على الطابق الأول نطلع على السابع، لحتى مللوا ويعني نفخة هتطلع منها روحه. فهو قال له خير إن شاء الله خذ رش. بعدين أداك هدية، رضيان أنت بزمتك بحبك بدينك رضيان؟ إذا مو رضيان أولى. طيب 3، لا يخفي المهدي هديته. ما عندك مانع أنت والحامل هدية ورايح لعند أخوك صديقك يشوفك كل أمة لا إله إلا الله، وحتى أنت وعم تعطيها بالعكس يمكن مرات بتحب أنه أمام الناس حتى كمان يعني يفرح ويتشجع. لا يخفي المهدي هديته، بينما الراشي يخفي رشوته. 4، قد يكافئ المهدى إليه على الهدية إن عاجلا أم آجلا. أنت هديتني هدية، أنا في داخلي بضل في عندي أنه أنا بدي بإذن الله بدي كافيك بهالهدية. أما المرتشي ولا بيفكر أي تفكير بأنه لازم يرد لك إياها مثلها أو أقل أو أكثر. 5، تطمئن نفس المهدي والمهدى إليه لقبول الهدية وبذلها، بينما تضطرب نفس الراشي والمرتشي. ففي الحديث البر ما اطمأنت إليه النفس، الهدية من البر، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قسم العلماء أيها الإخوة ما يقال أنه هدية من حيث حكمها إلى 3 أقسام: حلال من الجانبين، حرام على الجانبين، حلال على جانب، حرام على جانب آخر. ما يقال بأنه هدية سواء كان هدية أو رشوة قسموها من حيث الحكم إلى 3 أقسام: حلال على الجانبين، حرام على الجانبين، حلال على جانب وحرام على جانب. أما الحلال من الجانبين فكالإهداء للتودد، حلال أن تهدي وحلال أن تأخذ هدية. وأما الحرام على الجانبين فكالإهداء ليعينه على الظلم، بده يأذي واحد قال له أخي هاي مبلغ وروح أذي لي، في حق ليس له هاي مبلغ وجب لي هذا الحق لألي، حرام على الدافع وحرام على الآخذ. وأما الحلال على طرف حرام على الطرف الآخر، فهو أن يهدي ليكف عنه الظلم، أو ليدفع الخوف عن نفسه وماله، أو ليصل إلى حقه الذي لا يعطاه إلا برشوة، فهذا حلال للدافع حرام على الآخذ. إلي معاملة عند موظف ما عم يعطيني إياها إلا برشوة، حلال على الدافع صار مباح لأن حقي عنده ما عم يعطيني حقي، حلال أن أدفع وهو سيأكله نارا حرام على الآخر. في واحد يريد أن يعتدي علي، ما في طريقة لدفع الاعتداء عليك أو علي إلا بأن تدفع له مالا أو أن توصل له مالا، فهذا حلال على الدافع حرام على الآخر. قيل لوهب ابن منبه: الرشوة حرام في كل شيء؟ قال: إنما يحرم من الرشوة أن ترشي لتعطى ما ليس لك، أو تدفع حقا قد لزمك في حق مخالفة مرورية لازمتك، أنت خالفت الإشارة والشرطي لم يظلمك، أخي أعطي لك يا 500 مشان ما يخالف، هذه رشوة، هذه التي هي سحر، هذه ما دمت خالفت لابد أن تعاقب نفسك وأن تعاقبك، النظام يعاقبك مشان مرة ثانية ما تخالف. أما أنت لا، ما خالفت الإشارة، أنت مشيت على الأخضر، فأراد الشرطي أن يؤذيك أو الموظف أن يؤذيك، وما في طريقة إلا أن تدفع له شيئا، ما ما عندك قدرة أن تشتكي عليه أو أن يكون لك اتصال مع أحد حتى يردعه، ما فيه غير هالطريقة. هلأ صار حلال على الدافع، حرام على الآخر. أما إذا أنا مخالف ما بيصير أن أدفع له، لأنه حق لزمني وأنا أريد أن أدفعه بالرشوة. قالوا له الرشوة حرام في كل شيء. قال إنما يحرم من الرشوة أن ترشي لتعطى ما ليس لك أو تدفع حقا قد لزمك. جاء في تحفة الأحوذي على سنن الترمذي عند حديث أبي هريرة في لعن الراشي والمرتشي قال: فأما ما يعطي توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. فأما ما يعطي للوصول إلى حق أو دفع ظلم، في حق لإلي هناك ما عم يعطوني إلا بهالطريقة، هذه ليست داخلة في حرمة الراشي، بس هذا المرتشي هو الذي أخذ هذا المال هو الذي سيؤاخذ. قال: أما ما يعطي توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. حديث لعنة الله على الراشي والمرتشي. أيها الإخوة، أرسل لي بعض الإخوة مشكورا قصة مؤثرة يرويها الدكتور علي الوردي أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد. يقول الدكتور: بعد أن هبطت بنا الطائرة في رحلة العودة إلى بلدي، ركبت سيارة الأجرة. في أثناء الطريق أخذت أتجاذب أطراف الحديث مع صاحب التاكسي، وجدت في حديثه ثقافة واضحة، وفي أسلوبه رصانة واتزانا، وفي قسمات وجهه نضارة، وفي ابتسامته رضا وسعادة. قلت له: أصدقني القول يا أخي في التعريف بنفسك. فنظر إلي الرجل بابتسامة وأشار بيده إلى عدد من المباني الشاهقة وقال: لو أردت أن تكون كلها وأضعافها ملكا لي لكان ذلك، لقد كنت مديرا للشؤون المالية في أكبر الوزارات في هذا البلد. كانت المشاريع والمناقصات وغيرها لا تعتمد أو لا تعتمد إلا بعد توقيعي. كنت دقيقا في استيفاء كافة الشروط والضوابط لقبول أي معاملة، لا يمكن التنازل عن هذا المبدأ أيا كانت المبررات. فأنا أعلم أن وزر هذا الشعب سيتحمله كل موظف خان أمانته، وأن دعاء الملايين على من فرط في حقوقه سيصل عاجلا أو آجلا. لقد تعرضت لمضايقات عديدة، ضغوطات كثيرة، وصل بعضها إلى التهديد المبطن، فلم ألتفت لذلك وثبت على المبادئ والقيم. مرت بي لحظات ضعف أمام تلك الضغوطات وإلحاح الزوجة والأولاد واحتياجاتهم الحياتية. كان إيماني بربي مقسم الأرزاق وحرصي على أن لا أدخل إلى جوف أبناء الحرام، وتمسكي بقيمي وعلمي بأن الله يبتلي عباده بالفقر والغنى، وبأن من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، كان ذلك معينا لي على الثبات. يقول الدكتور: قبل أن نصل إلى منزلي ختم الرجل حديثه قائلا: بعد سنوات أمضيتها في العمل تقاعدت واشتريت بحقوق هذا التاكسي، أنا واثق بأن الله عز وجل سيعوضني خيرا مما تركت وسيحفظني بحفظه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك؟ وقد والله حفظني ربي في نفسي وولدي، فأنت رأيت ما أنعم الله به علي من الصحة والقوة ونضارة الوجه كما سمعته منك. حفظ الله لي صحتي، فقد حفظ لي أيضا أولادي، فأولادي ولله الحمد والمنة تخرجوا في الجامعات بتفوق، جلهم يحفظ القرآن أو على وشك حفظه. بيننا من المحبة والألفة والإيثار والترابط ما أعجز أن أصفه لك. في القريب العاجل بإذن الله سوف أودع هذه الحبيبة سيارة التاكسي، فقد ألح أولادي علي كثيرا بالترجل من على صحوتها بعد أن تحسنت أحوالهم وارتفع دخلهم، فقد فهمت أنهم يريدون إراحتي ليبروا بي ويقوموا على خدمتي، وأنا أرغب في أن أتيح لهم الفرصة ليجدوا بر أولادهم. يقول الدكتور: بعد وصولنا أوقف الرجل سيارته ونزل واتجه يريد حمل حقيبتي، فأسرعت الخطى وسبقته إليها وحملتها، وكل حياء وخجل من نفسي عندما سمحت له بحملها عند المطار. ثم مددت إليه يدي وأعطيته الأجرة، فأخذها ووضعها في جيبه وركب سيارته وألقى علي السلام مودعا. لم أستطع أن أرد عليه وداعه خشية انكشاف أمري وتفجر دموعي. يقول الدكتور: لقد تعلمت وأنا الأستاذ المشارك في الجامعة أن من يملك التأثير والتغيير في الآخرين هم الصادقون المتوكلون على ربهم الثابتون على مبادئهم. أيها الإخوة الكرام، الموظف ذو المركز الوظيفي المرموق لا يحل له أن يقبل الهدايا في مناسبات رسمية أو خاصة إلا ممن له معه سابقة عهد بالهدية لرحم أو صداقة، إذ لا تخلو هديتهم من رائحة رشوة. الموظف الذي يدفع له بعض المراجعين مبالغ مالية عن طيب خاطر من دون طلب منهم بعد إنجازه معاملاتهم له قبولها إن كان قادرا على أن يكافئهم بهدية مثلها. إذا بتقدر تجيب له هدية مثلها بمناسبة خذها، ما بتقدر ما تأخذها، وإلا فلا. فإن وضعوها ومضوا فليتصدق بها في المصالح العامة. أخي حطها على الطاولة ومشي الزلمة، خير إن شاء الله، خذها وتصدق فيها في أي مصلحة عامة، بس لا تأخذها في جيبك. الموظف الذي يبذل جهدا في بعض المعاملات التي تمر بين يديه في وظيفته ليس له أن يطلب من صاحبها تعويضا عن هذا الجهد، إذ إنه يتقاضى التعويض من الجهة التي وظفته. من منعه بعض الموظفين حقه في توقيع معاملاته الصحيحة فلم يمرروها إلا برشوة جاز له إعطاؤهم وحرم عليهم أخذها، لأنهم يأكلون سحتا ونارا، والله أعلم. ختاما أيها الإخوة، اعلموا أن المطلوب الرئيس من كل من يستمع من هذه الخطب أن يحكم شرع الله تعالى في مهنته، لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك كما تتعبد الله عز وجل في مسجدك، إن لم تفعل فحاول أن تفعل وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.